الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد وهو فرض كفاية.
شيخ صحني بقي شيء من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا، وفي الزمان والمكان فاضل، وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. والمن بصدقة كبيرة ويبطل به ثواب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فبعدما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان الصدقة الواجبة وهي الزكاة، تكلم عن الصدقة النافلة وهي صدقة التطوع، فقال: تسن صدقة التطوع في كل وقت، لقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل الصدقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الزمان والمكان، وفي الزمان والمكان الفاضل، يعني تتأكد أيضا سنية صدقة التطوع في الزمان وفي المكان الفاضل. ففي الزمان مثلا في رمضان يكون فضلها أعظم، كذلك في المكان الفاضل مثل مكة كذلك يكون فضل الصدقة أعظم، وكذلك أيضا عشر ذي الحجة من الأزمنة الفاضلة، وأيضا المدينة من الأمكنة الفاضلة. قال: وعلى جاره، أيضا يسن أن يتصدق على جاره الفقير، سواء كان من ذوي القربى من قرابته أو من غير قرابته. قال: وذوي رحمه، فإن الصدقة لذوي الرحم صدقة وصلة، تعتبر صلة أرحام وتعتبر في نفس الوقت صدقة. ولذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على ذي الرحم الكاشح أي الذي بينك وبينه عداوة، فإنك تتألفه بهذه الصدقة فتكون من صلة الرحم. قال: ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم ذلك. نعم، يعني إذا إنسان ما عنده من المال إلا ما يكفي التزاماته، الأشياء الواجبة عليه العمل بها كنفقة أولاده مثلا، أو عنده شخص يطلبه دين فيذهب يتصدق وهو لم يسدد دينه فهذا يأثم بذلك، أو يتصدق وهو لم يعني لم يعش أولاده ولم يعطيهم من المال ما يكفيهم من الأكل ومن الطعام ومن الشراب وغيره واللباس ونحوه، فإن هذا يأثم بهذا الأمر، فإنك أنت ما تتصدق إلا إذا زاد هذا الأمر على احتياجاتك وعلى التزاماتك الواجبة عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ابدأ بمن تعول، يعني أول شيء تبدأ بمن تعول، من تلزمك نفقته، تعول الذي تنفق عليه من أولادك وزوجتك أو والديك إذا كنت ممن ينفق عليهم وغيرهم. قال: وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني أفضل الصدقة أن يكون إنسان عنده ما يكفي ثم يتصدق وهو يعني عنده ما يكفيه، ما يتصدق وهو يعني محتاج إلى هذه الصدقة التي يريد أن يرسلها أو يتصدق بها. ثم قال: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني لو أن إنسان متعود على نمط معين من العيش ثم يذهب، يعني هو عنده ما يكفيه للأشياء الضرورية الحاجية، لكن هو العادة يعني يزيد مثلا يلبس لباس أحسن، كان ممكن يكتفي بلباس يعني بسيط لكن هو يريد لباس أعظم وتعود على هذا الأمر اعتاد على هذا الأمر، فإنه إذا قال أنا أريد أن أتصدق وأبقى على اللباس البسيط، فهنا هنا نقول يكره له، لأن هذا ربما يؤثر على نفسيته، ربما يؤثر عليه، فهو دام اعتاد على هذا اللباس يبقى عليه، فإنه يكره أن يتصدق ويهمل نفسه، لأن هذا الأمر قد لا يتحمله الإنسان، وربما يعني كما يقال ربما أصبحت المسألة عكسية عليه فيتضرر بذلك أكثر. قال: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل بها الثواب. نعم، حينما يتصدق الإنسان على شخص فيأتي ويمن بها ويقول أنا تصدقت على فلان أو أنا تصدقت عليك، فهذا من المن، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك بل تبطل الصدقة، تبطل أجرها، كما قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وننتقل لأننا سبق وأن أخذنا كتاب الصيام والحج في دورات، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجهاد.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع المسن ويجد مع مسافة قصد ما يحمله، وسنة تشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. والجهاد لغة مصدر جاهد، وهي معناها المبالغة وبذل الوسع، معناها في اللغة بذل الوسع الاجتهاد في أي شيء من الأمور، في مثلا حمل صخرة كبيرة، فهذا بذل وسعه، اجتهد في حملها. وأما الجهاد شرعا فيقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، الجهاد شرعا يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، وهو إرغام النفس على طاعة الله وترك معصية الله. النوع الثاني جهاد المنافقين، ويكون بالعلم لا بالسلاح، جهاد المنافقين ويكون ببيان الشبه التي يذكرونها والرد عليهم والذب عن دين الله عز وجل. القسم الثالث جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح، جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح، وهذا يكون بالسلاح. والجهاد إخواني هو ذروة سلام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرتبته في الدين أنه ذروة سنام الإسلام، وحكمه فرض كفاية، فرض كفاية، بمعنى إذا قام من يكفي لأدائه والقيام به سقط الإثم عن الباقين، وإذا ما لم يقم شخص أو لم يكفي، يعني لم يوجد العدد الكافي ولم يعني يسد هذا العدد الكافي، يأثم الجميع، فهذا هو المراد بفرض الكفاية. وله يعني شروط الجهاد كما سيأتي الكلام على ذلك. ومما يدل على كون الجهاد فرض كفاية قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله. وأيضا منها أيضا يعني مما يدل على أنه فرض كفاية وليس فرض عين قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية تبين أنه ما كان المسلمين جميعهم يخرجون للجهاد، بل يبقى منهم طائفة يتعلمون الدين حتى إذا رجع هؤلاء يفقهونهم في دينهم، سواء كان في صلاتهم، في صيامهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في جهادهم أيضا، حتى يعرفوا كيف يجاهدوا ولا يرتكبوا محظورا من محظورات الإحرام. قال المؤلف: ويسن مع قيام من يكفي به، يعني يسن الجهاد إذا وجد من يكفي بالقيام بالجهاد، في القيام بالجهاد، فيسن الباقين أن يلتحقوا بهم، وليس واجب ولا فرض كفاية، لأنه يوجد العدد الكافي للقيام بالجهاد. ومما يدل على يعني سنية الجهاد في هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأيضا يعني جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل الجهاد. قال المؤلف هنا الآن، بدأ المؤلف يذكر شروط الجهاد، فقال: ولا يجب على ذكر إلا على ذكر عفوا حر، يعني لا يجب الجهاد على الأنثى، المرأة لا يجب عليها الجهاد. وهذا مما يعني يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا جهاد النساء، الحج والعمرة، أما القتال فليس من شأن النساء. لكن يعني طبعا يجوز لهن إذا احتاج الجيش إلى من يمرض، يقوم بعملية تمريض أو سقاء، فهذا يجوز إذا طبعا أمن عليهن، إذا يعني كان هناك يعني في استطاعة وفي قوة للمسلمين، بحيث أنهم يكونون خلف الجيش يقومن بالتمريض ويقومن بالسقاية وغيرها من الأعمال التي لا قتال فيها، فإن ذلك جائز. قال: حر، لأن العبد مشغول في خدمة سيده، العبد مشغول في خدمة سيده، وليس أيضا عنده مال للقيام بالجهاد. قال أيضا: من الشروط أن يكون مسلم، فلا يعني يقاتل بالكافر، لا يقاتل بالكافر، هذا هو الأصل، لكن أهل العلم ذكروا أنه إذا وجدت حاجة أو ضرورة فإنه يجوز الاستعانة بالمشركين، وإلا الأصل عدم الجواز. ومما يدل عليه يعني الحديث المعروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن أستعين بمشرك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني هناك يعني حاجة له بالعدد، ليس بحاجة إلى جيش، لكن إذا وجدت الحاجة، وجدت الضرورة، ففي هذه الحالة يقرر ولي الأمر عملية الاستعانة. ومما يعني يدل على يعني الاستعانة بالمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن يدله على الطريق، استعان بمن من الكفار، بمن يدله على الطريق حينما يعني خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، فهذه استعانة بالمشركين. واستعان بأدرع، استعار أدرعا من صفوان بن أمية، وهذه استعانة، نوع من الاستعانة بالمشركين. فنحن نقول الأصل هو عدم الجواز، لكن وجدت حاجة ضرورة للمسلمين فيجوز أن يستعينوا بالكفار. قال: وطبعا السبب لأن الكافر لا يؤمن، الكافر لا يؤمن، ولذلك أيضا من شروط يعني حتى عند الضرورة يستعن بالمشركين، يشترط أن يأمن شرهم، أن يعرف أن هذا الإنسان مخلص في عمله للمسلمين. وأما إذا علمنا أنه ربما يعني يبلغ الكفار بمعلومات ويعطيهم معلومات عن المسلمين، فإن هذا يعني يسد هذا الباب ويغلق، فلا يستعان إلا بمن يعرف أنه لا يعني يكون مخلصا في مساعدة المسلمين. قال: مكلف، من الشروط أيضا أن يكون مكلف، ولا يعني يجاهد بالصغار. ومما يعني يؤكد هذا ويدل عليه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. يعني لما غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز الجيش للخروج، فجاء عبد الله بن عمر أراد أن يدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه أنه لم يبلغ كان عمره، تعرفون من علامات البلوغ أن يبلغ سن 15 سنة، فعبد الله بن عمر كان عمره 14 سنة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه. ثم قال يعني وعرضت عليه يوم الخندق، كان قد بلغ، فقال فأجازني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على اشتراط البلوغ في الجهاد. قال أيضا من الشروط صحيح يعني أن يكون سليما من الأمراض، فلا يعني يستعان بأعمى أو أعرج أو مريض، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال أيضا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي. فلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يستوي القاعد الذي لم يذهب للجهاد غير أولي الضرر، يعني غير اللي معذورين، والمجاهد في سبيل الله. أما المعذورون فهؤلاء يعني لا لوم عليهم، وربما أيضا بنيتهم الصالحة بلغوا مبلغ المجاهدين الذين خرجوا وقاتلوا. قال المؤلف أيضا من شروطه، قال: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. إذا كان يجد من المال، إما أن يكون هو عنده من المال ما يترك يعني يذهب للجهاد ويترك يعني أولاده وأهله بدون نفقه وبدون أكل وبدون يضيعهم، لا يذهب حتى يجد لأولاده، سواء كان هو عنده مال أو ولي الأمر تكفل بذلك. فقد يتكفل ولي الأمر بأن يعني يضع له راتب، وهو يعني يضع راتب يستلمه أولاده من بعده، ففي هذه الحالة يجوز له الذهاب. أما إذا لم يجد، ما يوجد مال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته في فترة الغياب، فإنه لا يذهب للجهاد. قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. إذا كان الجهاد قريب لا يلزم أن يكون عنده مثلا خيل أو ناقة تحمله، لكن إن كانت مسافة قصر يعني بمعنى سفر، فهنا لابد أيضا أن يجد ما يحمله في الطريق، لأن هذا يتعذر عليه المشي في هذه المسافة الطويلة والكبيرة. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء معذورون، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما وجد، ما عنده من الخيل أو الإبل ما يحملهم عليه، فذهبوا وهم يعني يبكون لأنهم يريدون متشوقين للذهاب لهذه العبادة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله. هذه يعني شروط الجهاد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هناك أيضا شروط لم يذكرها المؤلف وذكرها يعني بحكم أن هذا المتن متن صغير، وفي شروط ذكرها المؤلف تركها عفوا المؤلف لعله يعني لسببين: السبب الأول لأن هذه الشروط معروفة ولا يسمى الجهاد جهادا إلا بها. الأمر الثاني لأن هذا متن صغير ليس من المطولات، وإلا كتب المطولة ذكرت هذه الشروط، ومنها الاستطاعة والقدرة، فلا يمكن يعني للمسلمين أن يجاهدوا وهم لا يستطيعون على الجهاد. وهذا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لقوا المسلمون من المشركين أشد أنواع الأذى، ومع ذلك لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تتوفر له القدرة والاستطاعة. لما ذهب إلى المدينة وأصبح لديه بلد ودولة وأصبح لديه جيش وأصبح عنده أتباع كثر، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد. ولذلك يعني الجهاد مر على تقريبا 4 مراحل. المرحلة الأولى تحريم الجهاد، تحريم القتال لضعف المسلمين، وهذه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. المرحلة الثانية أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا المدينة، أذن لهم، يعني يجوز ولا يجب أن يدافعوا فقط دفاع، لأن الجهاد يا إخواني نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب أن يبدأ المسلمون بالجهاد لنشر دين الله ولإعلاء كلمة الله، وجهاد الدفع الدفاع هو لما يأتي إلى المشركون يريدون يقاتلون المسلمين، فهنا يدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن بلدهم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى، المراحل اللي مر عليها الجهاد في الحكم يعني تحريم القتال، هذه المرحلة الأولى في مكة ما يجوز لهم أن يقاتلوا. لماذا؟ لأن ما عندهم القدرة، ولو قاتلوا لقضي عليهم بالكامل وقضي على الدين الإسلامي وهو في بدايته. المرحلة الثانية إذن، يعني جواز، وهي كما جاء في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهؤلاء أذن لهم، أن جاز لهم دون الوجوب. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة أوجب عليهم الدفاع، وكما قلنا لازلنا في مرحلة الدفاع، حتى الآن لم يجب جهاد الطلب والدعوة، إنما جهاد الدفع. ثم المرحلة الثالثة اللي كما قلنا وجوب الدفاع عن النفس، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ثم المرحلة الرابعة وجوب القتال، حتى جهاد الطلب والدعوة لنشر دين الله ولإعلاء كلمة الله. فنقول عندنا أربع مراحل مر عليها إيش؟ لماذا المرحلة الأولى؟ لأن لم توجد إيش؟ الاستطاعة والقدرة. ولذلك الله عز وجل أمر قبل القتال، قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر بإعداد العدة، إذا لم نعد العدة لا نقاتل، لأننا تقريبا 100% نحن مغلوبون، المسلمون سيغلبون في هذه الحالة إذا ما عندهم القدرة الكافية والاستطاعة التي تضاهي عدة العدو. وأيضا يعني من الأدلة العامة قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل يعني هناك قاعدة فقهية في جميع الواجبات، أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، هذه قاعدة فقهية تمر في جميع الواجبات وتشمل جميع الواجبات. فنقول هذا الشرط الأول الذي لم يذكره المؤلف، لم ينوه عليه، لأنه معروف بداهة، وهو شرط القدرة. الشرط الثاني إذن ولي الأمر، وهذا لم يذكره المؤلف كما قلنا للسببين السابقين، لأن إذا رأينا، إذا ذهبنا إلى كتب الأحكام السلطانية التي تتكلم عن واجبات الحاكم المسلم، من واجباته الجهاد، القيام بأمر الجهاد، تجيش الجيوش ونشر دين الله بالجهاد. فهذه من أصلا يعني لا يقوم بها إلا ولي الأمر، لا يمكن ينطلق جيش ويجاهد بدون إذن ولي الأمر. ومما يعني يدل على هذه القضية وعلى هذا الشرط ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث الذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تركه النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في أولاده، ونحن لسنا بحاجة إليك، فبر والديك وقم بشؤونهم. فهذا دليل على أنه أن هذا من يعني اختصاصات ولي الأمر. كذلك أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الإمام، قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام يعني جنة أي وقاية للمسلمين، يقاتل من ورائه من خلفه وبإذنه وبعلمه، ولا يقاتل بدون إذنه وعلمه. فهذا لا شك أنه دليل واضح في اشتراط إذن ولي الأمر، وإذن ولي الأمر شرط في نوعي الجهاد، إلا في حالة إذا لم يتمكن في جهاد الدفع، إذا لم يتمكن من الاستئذان، بمعنى أن العدو أمامه، إما أن يقاتله أو يقتله، ما يمديه ولا يتمكن من استئذان ولي الأمر، ففي هذه الحالة نقول إيش؟ يجاهد العدو ويدافع عن نفسه حتى لو لم يستأذن، لم لعدم تمكنه من استئذان ولي الأمر. وهذه القضية نبه عليها يعني عدد من أهل العلم. كذلك أيضا من الشروط المهمة والتي كما قلنا لا يمكن أن يسمى جهاد جهاد إلا بوجودها، وهي الراية الشرعية، وجود الراية الشرعية الصحيحة. والراية الشرعية في الجهاد هي أن نقاتل لإعلاء كلمة الله جل وعلا، هي أن نقاتل لإعلاء كلمة الله. ولذلك نجد النصوص كثيرة، وقاتلوا في سبيل الله، فالله عز وجل أكثر من نص في هذا الأمر، الله عز وجل يأمرنا بالقتال إذا كان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا نقاتل حمية أو عصبية أو جاهلية، إنما أو مثلا رياء أو سمعة، إنما نقاتل لإعلاء كلمة الله جل وعلا. وما يدل أيضا عليه من القرآن قول الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لاحظوا، استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إذن قتالنا من أجل الدين، من أجل رفع راية لا إله إلا الله، ليس القتال من أجل منصب، من أجل قبلية أدافع عن قومي وإن كانوا على باطل، لكي يعرف الناس أني شجاع ليقال الناس. وأيضا هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية أو عصبية أو ليقال مجاهد وليقال شجاع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، حصر الجهاد وحصر رايته، لابد أن تكون لأن تكون كلمة الله هي العليا، لكي يحكم شريعة الله. من يقاتل اليوم لكي يحكم الديمقراطية ليس في سبيل الله، ليس جهادا في سبيل الله. من يقاتل اليوم لكي يحصل على المنصب ويكون هو الرئيس ليس جهادا في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لكي يرفع دين الله، لكي يطبق شرع الله، لكي يقيم شرع الله على هذه الأرض، لكي يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فهذا هو الذي في سبيل الله. فهذه يعني حقيقة لا يمكن، هذه الشروط الثلاثة من أهم الشروط والتي لا يمكن أن نسمي هذا الجهاد جهادا إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، كما قلنا: القدرة، وأيضا إذن ولي الأمر، كذلك الراية الشرعية. قال وسن، نعم قرأت هذا، نعم قال: وسن تشيع الغازي لا تلقيه، يقصد تشيع الغازي يعني توديعه، إذا المجاهدين يريدون يذهبون للجهاد فيسن توديعهم، أما أن نتلقاهم إذا رجعوا فلا يسن. هذا قول، هذا يعني كلام المؤلف، وهذا مراد المؤلف. واستدل على ذلك يعني بالتشيع في حديث، وإن كان يعني يضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع غازيا فأكنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث رواه أحمد بن ماجة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاءت بعض الآثار التي يعني تدل على ذلك، منها يعني جاء يعني جاء في ذلك حديث أيضا آخر: شيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيعهم ودعهم إلى أن وصلوا إلى مكان البقيع فذهبوا بعد ذلك للجهاد. وهذا الحديث في مسند أحمد وحسنه الشيخ الألباني. وقال: أما التلقي يعني استقبالهم لما يعودون، يقول المؤلف أنه ليس سنة. وهناك يعني بعض أهل العلم قالوا أنه أيضا يسن استقبالهم، واستدلوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام، فكان الناس يخرجون لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على أنه أيضا يسن يعني الخروج لاستقبالهم. على أي حال الأمر في ذلك واسع، وإن كان يعني المؤلف كما قلنا يرى عدم السنية، وبعضهم يرى السنية لاستدلالا بهذا الحديث الذي ذكرته. قال: وأفضل متطوع به الجهاد، يعني أفضل الأعمال التطوعية الجهاد، ويعني مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وبعض العلماء يعني قالوا أن ربما أن طلب العلم الشرعي يكون أفضل. على هي حال المسألة يعني الواقع أننا ما نقدر نقول أن هذا العمل أفضل إلا يعني إذا الآن هذا العصر يعني هذا الوقت الآن الناس بحاجة إلى المجاهدين، فيكون في هذه الحالة أفضل من طلب العلم، ويوجد طلاب علم يعني فيهم كفاية، فنقول في هذه الحالة يذهب للجهاد، الجهاد أفضل. لكن إن وجد مجاهدون كثر ولا يوجد طلاب علم إلا قليل، فهنا نقول طلب العلم أفضل من الجهاد. فنقول هنا نقول الأفضلية على حسب حاجة المسلمين إلى هذا العمل. قال: وغزو البحر أفضل. نعم، غزو البحر ليش؟ لأن مخاطره أكثر فأجره يكون أعظم، فكلما كان الجهاد أكثر خطورة كلما كان يعني أجره وثوابه أعظم. وجاء في يعني حديث أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر، المائد الذي يصيبه القيء، قال: المائد في البحر له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. يعني المائد في البحر له أجر شهيد، والذي يغرق في البحر له أجر شهيدين. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، الشهادة في سبيل الله إذا قتل الإنسان، والشهيد شهيد المعركة هو الذي يقتل في المعركة، لأن الشهيد نوعان، هناك شهيد الدنيا والآخرة وهذا شهيد المعركة، وهناك شهيد الآخرة فقط، وهؤلاء اللي هم مثل الغريق ومثل المحروق الذي يموت حرقا أو الذي يموت غرقا أو الهدمة، فهؤلاء أو يموت بمرض البطن، وهؤلاء كما قلنا شهداء الآخرة، بمعنى الدنيا يعاملون معاملة ليس معاملة الشهيد، في الآخرة يحصلون على أجر الشهيد. المراد هنا لما قال وتكفر الشهادة أي شهادة الدنيا والآخرة اللي هي القتل في المعركة في أرض المعركة، فهذا الشهادة تكفر جميع الذنوب إلا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين فإنه لا يغفره، لأن هذا حقوق آدميين والآدمي يطالب بحقه. قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، يعني لا يتطوع بالجهاد، الإنسان يذهب للجهاد مدين يعني شخص مطلوب عليه دين، لا ليس عنده وفاء لهذا الدين إلا أن يستأذن الغريم. وطبعا هذا يا أخواني فيما إذا كان إيش الجهاد، الجهاد سنة، أما إذا وجب عليه وجوبا عينيا، لأن سيأتي بعد قليل بيان أن هناك حالات يجب فيها وجوبا عينيا، الأصل أنه كما قلنا فرض كفاية، لكن قد يجب أحيانا عينيا في حالات سيأتي الكلام عليها بعد قليل. قال: فإذا إن كان عليه دين وليس عنده سداد لهذا الدين فإنه لا يذهب للجهاد حتى يستأذن غريمه الذي يطلبه. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. كذلك الكلام هنا على الجهاد الذي ليس واجب عليك، فقال لا يذهب حتى يستأذن والديه. قال هنا المؤلف قال من أبويه حر، معناته من كان أبويه عبيد لا يستأذنهم، هذا هو المذهب. هناك قول آخر أنه يستأذن لأبويه سواء كان عبدين أو حرين، وهذا هو الصحيح، لأن الحديث عام، الحديث عام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فاستأذن في الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا دليل على وجوب استئذان الوالدين سواء كانا حرين أو عبدين. ننتقل بعد ذلك إلى بيان، كما قلنا أن الحج أن الجهاد فرض كفاية، لكنه أحيانا في حالات قد يكون فرض عين. الحالة الأولى إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان فلا يجوز له الانصراف. ليش؟ لأن خروجه في هذه اللحظة أول شيء المسلمين بحاجة إليه، الأمر الثاني خروجه سوف إيش يؤدي بالمسلمين أنهم يثبطهم ويضعف حماسهم، وربما تابعه آخرون، فهذا راح يسبب لهم هزيمة نفسية، لذلك لا يجوز ذلك. وما يدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وجاء أيضا في السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات من ضمنها التولي يوم الزحف، يعني إذا التقى الصفان. في هذه الحالة يكون عليك فرض عين، ما يجوز لك أن تخرج. والتولي يوم الزحف يعني كما جاء في الآية نفسها يجوز في حالتين فقط. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فاستثنى الأمرين، متحرف لقتال بأن مثلا يبي يعني يذهب من مكان ضيق إلى مكان واسع فهذا يجوز له، ما خرج ما انصرف ما بعد، إنما يبي يذهب يأتيه من مكان آخر أو من مكان نازل إلى مكان مرتفع مثلا، ففي هذه الحالة يجوز له. إذن هذا ليس في الحقيقة لم يتولى، هذا إنما تراجع قليلا لكي يذهب من مكان أكثر مناسبة، أو متحيزا إلى فئة، يعني كأن يكون أصبح لوحده واجتمع عليه فأصبح يذهب إلى الفئة إلى جماعته إلى أصحابه حتى يدافعون عنه، ففي هذه الحالة هو لم يتولى لم يخرج عن الصف ويذهب، إنما هو كما قلنا لكي ينحاز إلى فئة تساعده وتعينه على ذلك. الحالة الثانية التي تجب فيها وجوبا عينيا، يجب الجهاد فيه وجوبا عينيا، إذا حضر بلده العدو، إذا جاء العدو إلى بلده فهنا يجب عليه ويتعين عليه القتال دفاعا عن بلده المسلم. الحالة الثالثة إذا استنفر الإمام استنفر فيجب النفير، إذا استنفر الإمام المسلمين فإنه يجب النفير، وهذا يدل عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، تثاقلتم وجلستم تركتم الجهاد ما لكم. الله عز وجل يعاتب من يترك ولم يعني يستجيب لنفير الإمام استنفار الإمام له. هذه الحالات الثلاث التي يذكرها يعني الفقهاء في كتبهم وهي التي يعني الأمور والأدلة فيها واضحة. هناك حالة رابعة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا احتيج إليه، يعني حتى لو ما استنفر الإمام لكن وجد أن المسلمين بحاجة إليه، يعني كأن يكون إنسان متخصص مثلا في معدة من المعدات القتال مثلا في الدبابات في غيرها من المعدات، متخصص وليس لدى المجاهدين شخص متخصص في هذا الباب، فهنا يتعين عليه أن يذهب وأن يسد نقصهم في هذا الجانب حتى لو لم يطلبه ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة وتمامه 40 يوما وهو أفضل من المقام في مكة، وأفضله ما كان أشد خوفا، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر، والبدع المضلة فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة.
نعم، بعد ذلك ذكر المؤلف بعد أن بين حكم الجهاد أنه يسن الرباط، وهو المراد بالرباط لزوم الثغر للجهاد. والثغر بين المسلمين والكفار مثل الآن الحدود، مثل ما نقول اليوم الحدود، حدود البلد، إذا كان بلد مسلم مع بجواره بلد كافر ويخشى من، فإنه يبقى هناك حراسة، مرابط ينظر ويتابع، فهذا من الرباط، هذا هو الرباط الذي يعني هو مشروع ومسنون، وفيه الثواب العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رباط ليلة واحدة فقط، رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات وهو يعني مرابط أجري عمله الذي كان يعمله، فإنه يعني هذا العمل يبقى كذلك، يعني يكتب له طاعاته وتصدق أعماله الصالحة، يكتب له عمله. وجاء في يعني في بعض الروايات أجري عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم القيامة، يعني هذا هو المراد، أن يعني وهو في قبره حتى يأتي يوم القيامة وأعماله التي كان يعملها سابقا في حياته تكتب له كأنه يعملها في كل يوم، فيجرى له عمله. الأمر يعني الثواب الثالث قال وأجري عليه رزقه، وهذا يعني مما يعني يدل عليه أيضا قول الله عز وجل عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وجاء في حديث أخرى أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. قال وأمن الفتان، والفتان هو فتنة القبر، أمن الفتان المراد به فتنة القبر، فإنه يأمن فتنة القبر، يأمن فتنة القبر. وجاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فهذا أيضا فضل آخر. قال وأقل الرباط في سبيل الله ساعة، قال وتمامه 40، يعني 40 يوما، وهذا في الحقيقة يعني التحديد يعني لا يوجد فيه دليل في الحقيقة، لا في الأقل ولا في يعني الأكثر، قوله قله ساعة وأكثره تمامه 40 ورد في حديث لكن ضعيف تمام الرباط 40 يوما، لكنه حديث ضعيف. قال والرباط أفضل من المقام بمكة، يعني الرباط على حدود المسلمين حراسة متابعة أفضل من البقاء في مكة يصلي، طبعا مش البقاء فقط، لا البقاء يصلي في الحرم وينال الأجر ويعمل الطاعات ويطوف بالبيت، الرباط أفضل من ذلك، وهذا نقله يعني أهل العلم إجماعا. قال وأفضله ما كان أشد خوفا، يعني إذا كان مثلا هنا حد مع الكفار لكن ما في خوف شديد، وهنا حد آخر مع الكفار في خوف شديد، هنا يكون أعظم أجرا من ذاك. قال ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، أيضا يعني تقدم معنا أن من شروط الجهاد القدرة والاستطاعة، وجود القدرة والاستطاعة، من القدرة القدرة في العدد، فالله عز وجل حدا أنه إذا كان الكفار ضعف المسلمين يقاتلونهم، إذا كان أكثر من الضعف لا يلزمهم القتال، بمعنى الضعف يعني يقابل الواحد اثنان من الكفار، فهنا يقاتل المسلمون. أما إذا كان يقابل الواحد ثلاثة فلا إيش فلا يجب الجهاد في هذه الحالة، ومعذورين لعدم توفر الاستطاعة. ولذلك قال لا يجوز للمسلمين أن يفروا من مثليهم، لكن لو أكثر من مثليهم، يعني مثل لو كان المسلمون 100 والكفار 200 هذول مثليهم، لو كان الكفار 300 مثلا نقول لا، في هذه الحالة لا يجوز أن يفروا منهم لعدم القدرة والاستطاعة. قال ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو كان واحدا يفر من اثنين، لا، يفر من ثلاثة يجوز لكن يفر من اثنين لا. قال فإن زادوا على مثليهم جاز، يعني جاز الفرار، وهذا يدل عليه مفهوم قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. في السابق كان المسلم الواحد يقابل 10، فالله عز وجل نسخ هذا الحكم فجعل المسلم يقابل 2، فهذا دليل على ذلك. ولذلك يعني جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية توضيحها قال من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر، يعني في الأول فر فرارا محرما، وأما الثاني فما فر فرارا محرما لأنه فر من 3 وهؤلاء فوق قدرته واستطاعته. قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، يعني من كان يعيش في بلاد يحكمها الكفار هي بلاد كافرة ويعيش فيها، أو مثلا أسلم وهو فيها، فهنا نقول إن كان يستطيع أن يظهر الدين فهنا لا يستحب له الهجرة. أما إن كان لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين ففي هذا الحالة يجب عليه أن يهاجر، طبعا إذا كان مستطيعا قادرا. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومما أيضا يعني جاء وتكملة الآية فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، اللي ما يستطيعون يعني حيل على الذهاب وترك عدم الهجرة في هذه الحالة هؤلاء معذورين. أما الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار وهو لاحظوا وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين فيجب عليه، أما إن كان يستطيع أن يقيم فيستحب له. مما أيضا يدل على وجوب الهجرة عند عدم يعني عدم الاستطاعة على إظهار شعائر الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أما إن قدر على إظهار دينه فيسن له لأن هذا من الهجرة والهجرة أجرها عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل والأسارة على الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصبح ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
نعم. ذكر المؤلف أحكام الأسرى. قال فصل والأسارى من الكفار على قسمين، قسم بمجرد أن يعني يحصل الأسر يكون رقيقا، وهؤلاء هم إيش؟ قال هم النساء والصبيان، لأن هؤلاء لا يقاتلون فلا هؤلاء مباشرة يصبحون رقيقا، ويلحق بهم، يعني ذكر أهل العلم أنه يلحق بهؤلاء الخنثى والراهب، يعني العابد في صومعته، لأن هذا ليس من أهل القتال. وكذلك أيضا الشيخ الكبير، وأيضا المريض مرض مزمن مثل المقعد، مثل المشلول، كذلك أيضا الأعمى. فهؤلاء لا يعني لا يقاتلون في صفوف الكفار، لذلك يأخذون حكم هؤلاء، فهؤلاء مباشرة يكونون عبيدا رقيقا. طبعا إذا كانوا أرقى راح يدخلون في هذه الحالة في إيش؟ راح يدخلون في الغنائم، فيقسمون مع تقسيم الغنائم مباشرة، وسيأتي الكلام على موضوع الغنائم وكيفية تقسيمها. قال: وقسم لا، يعني قسم لا يعتبرون، لا يخير فيهم الإمام، من ضمنها الرقيق، أن يكون رقيقا. وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون اللي لهم أعله بأعمى وله راهب وله رجال الذين يقاتلون وهم بالغون، فهؤلاء الإمام المخير بينهم وفي تقريبا أربعة أشياء: القتل، إما أن يقتلهم، وإما أن يرقهم يصبحون رقيق مثل هؤلاء، وإما أن يمن عليهم، بمعنى إيش؟ يعفو عنهم ويطلق سراحهم، وإما أن يفاديهم، إما أن يفديهم بمال، وإما أن يفديهم بأسرى، يعني يكون عند الكفار أسرى مسلمين، فنقول مثلا نعطيكم واحد بواحد أو واحد بعشرة حسب يعني مصلحة التي يراها الإمام. وطبعا هذا التخيير ما هو على هوى ولي الأمر، إنما حسب إيش؟ حسب المصلحة. هذا التخيير حسب مصلحة المسلمين، إن كان المصلحة في قتلهم حتى يهابوا المسلمين، وربما أثر ذلك فأحبطهم وأحبط الجيش الكفار، في هذه الحالة يسلك هذا المسلك. إن كان لا والله قال نسترقهم ونجعلهم عبيد لنا، هذا أفضل، نحن بحاجة إليهم يخدموننا وغير ذلك، فهذا هو الأفضل فيفعله. إن كان رأى أن الأفضل تركهم وإطلاق سراحهم يمن عليهم، فهذا أيضا يفعل. إن رأى لا والله المفادات كأن يكون عند الكفار أسرى مسلمين، في هذه الحالة يلزمه، فهو مخير بين هذه الأشياء حسب المصلحة وليس حسب هوى ولي الأمر. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة وهم عدد 400 شخص قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قتل يوم بدر النذر بن حارث، يعني في بعض الحديث وإن كان فيه ضعف وغيره. أيضا الرق يدل عليه يعني إقرارهم بالجزية، والرق يعني من باب أولى. كذلك المن، قول الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الفداء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، ويعني غيره. قال: ويجب عليه فعل الأصلح، هذا هو الشاهد، يعني يجب عليه الإمام أن يختار الأصلح من هذه الخيارات الأربع. قال: ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، يعني إذا استرقينا منهم واحد مثلا وزعه غنائم، صار نصيب كل واحد من المسلمين مثلا عبد، ما يجوز لهذا المسلم أن يبيع الرقيق هذا إلى كافر، إنما يبيعه لمسلم. قالوا ليش؟ حتى قالوا إيش؟ لما يبقى مع المسلم لعل هذا يكون سبب في دخوله الإسلام، لكن إذا أبقيت عند الكفار فإنك يعني أبعدت عن الدخول في الإسلام. وهذا يعني المسألة فيها يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكنه حقيقة وجهة نظر قوية أنه لا يصح بيعه إلا لمسلم، لا يصح بيعه لكافر. قال: ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه خاصة، يعني نحكم بإسلام من لم يبلغ من أطفال الكفار، يعني أطفال الكفار هل يلحقون بآبائهم؟ الأصل أنهم يلحقون بآبائهم، لكن نحكم بإسلامهم في حالات ذكرها المؤلف. الآية الأولى: إذا أسلم أحد أبويه، فهنا نلحقه بأفضلهم دينا. الثاني أن 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 يعدم أحدهما بدارنا، يعني يموت أحدهما بدار المسلمين. قالوا فهنا يكون نحكم على هذا الطفل بالإسلام. وهذه الحالة الثانية فيها يعني خلاف بين أهل العلم، والله أعلم بالصواب، يعني لا يوجد حقيقة دليل قطعي فيها. الثالثة أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه، إذا سباه يعني بمعنى أصبح هذا تابع لمسلم، طفل تابع، يعني صار لما قسم الغنائم صار تابع لهذا المسلم، صار هذا العبد عبد لهذا المسلم، ملكه. والديه غير موجودين، إما يكونوا مع الكفار أو غيرهم أو نحوه. في هذه الحالة قالوا يتبع من يتبع سيده. قال فإن سباه ذمي فعلى دينه، وإن سبى هذا العبد ذمي فيصبح دينه دين إيش؟ سيده اللي هو الذمي. قال أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. أما إن سبي مع والديه، يعني كلهم هو أو الأبوين مع أولادهم أصبحوا عبيد، في هذه الحالة يكون يتبع والديه لأنهم موجودين معه. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
نعم. قال فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. وضح ما هو السلب المؤلف. قال وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها مما يعني يختص بدابته. فالذي يقتل قتيل في حالة الحرب وهو يعني يقاتله فله سلبه. السلب ما هو؟ أن له ما عليه من ثياب القتيل، يعني إذا كان هذا القتيل لابس ثياب فيستطيع أن يأخذها ويكون للقاتل المسلم. كذلك إذا كان عليه حلي، ذهب، فضة، مجوهرات، أيا كانت، سلاحه مثلا سيفه يأخذه. كذا أيضا دابته، يأخذ الدابة إذا كانت خيل أو كانت بعير أيا كان التي قتل عليها وما على هذه الدابة، يعني ما لها من خطام، من يعني أشياء تختص بالدابة فيكون لها. قال أما قال وأما نفقته، بمعنى ما مع هذا القتيل من مال ورحلة اللي موجود على الدابة، الرحل وخيمته إذا كان في خيمة على الدابة، جنبيه يعني ما على جنبي الدابة حط أشياء، فهذه تعتبر من الغنائم، هذه غنيمة ليست من السلب. و يعني ذكر الفقهاء أن السلب يعني متى يأخذه القاتل، يعني ذكروا شروط. أولا أن يقتله أو يجعله في حكم المقتول، أن يغرر بنفسه القاتل، يعني فعلا يكون قتل وهو في حالة خطورة على نفسه فقتله. وأن يكون المقتول من أهل القتال. وعلى هذا لو يعني قتل امرأة أو صبيا من الكفار لم يستحق السلب، لأن هؤلاء ليسوا من أهل المقاتلة. أن يكون هناك بينة عليه، بينة لأنه فعلا قتل، يوجد شهود أنه قتل فلان. كذلك أن يكون هذا الجهاد أو هذا الأخذ بإذن ولي الأمر أو بإذن أمير الجهاد الذي معهم أو أمير الجيش الذي هو فيه. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها. الغنيمة كلها يجمعونها سواء كانت مال، كانت خيل، كانت عبيد، إماء، كلها يأخذونها. خمس هذه الغنيمة هذا يقسم، يكون في مصالح المسلمين، لقول الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس يقسم على هذه الفئات، وهو يوضع يعني في مالية الدولة، فيكون جزء منه لله وللرسول، لذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بني المطلب، لليتامى نصيب منه، للمساكين، لابن السبيل، المساكين الفقراء والمساكين، ابن السبيل عابر السبيل. فتقسم هذا خمس الغنيمة، يقسم هذا التقسيم كله. الأربعة أخماس للمقاتلين للمجاهدين يوزع عليهم. للراجل سهم، اللي ما عنده أو جاء قاتل بدون بعير، بدون خيل، بدون دابة. وللفارس قسموه، المذهب قسمها على قسمين، قال على فرس هجين وسهمان، وعلى فرس عربي أصيل ثلاثة أسهم. يعني يجعل للراجل سهم، وللفارس إن كان على فرس هجين سهمان. الهجين يعني جاء في معناها أنها يعني لم تكن من أو من الخيل اللي ولدتها، يعني ليست عربية، مثل ما نقول اليوم يمكن الكديش، ليست يعني من الخيل العربية الأصيلة. هذا التقسيم ذكره الحنابلة. هناك قول آخر أنه لا يفرق بين الخيل، وإنما يفرق بين الراكب والفارس والماشي. فالراكب يعطى ثلاثة أسهم، والراجل اللي هو لا يوجد معه دابة يعطى سهم واحد. فالصحيح أنه لا فرق بين فرس هجين وفرس عربي. ومما يدل على ذلك قول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا، ولم يفرق بين الفارس اللي على فرس هجين أو فرس عربي أصيل. فإذا نقول يعني الراجل له سهم، يعني الأربعة أخماس من الغنيمة كلها تقسم، هذه الأربعة أخماس نقسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. قال ولا يسهم لغير الخيل، يعني لو كان على بعير ما يسهم له، لكن قال العلماء يرضخ له. إيش الفرق بين السهم؟ السهم يقدر تقدير معين، الرضخ يعني يقدر الإمام شيء معين أقل من قيمة السهم ويعطي لصاحب البعير يعطيه منه. قال وكذلك لا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط، يعني لا يدخل في التقسيم بين الأسهم إلا من كان بالغا، عاقلا، حرا، ذكرا. فإن اختل شرط رضخ له ولو بسهم، يعني إن كان مثلا راح معهم صغير ما يعطى أسهم وإنما يرضخ له، يعني يعطي شيء يسير من الغنيمة مكافأة له على جهده في الجهاد. وكذلك يعني لو ذهبت معهم نساء يخدمنهم ومثلا يداوين الجرحى ويسقين الماء، يسقينهم الماء، ففي هذه الحالة أيضا يرضخ لهن رضخ. وهذا يعني جاء في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يعطينا من حذو يعني عطية، ما هو سهم مثل سهم المجاهد، لا أقله أقل منه. قال ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، يعني عرفنا الآن أربعة أقسام، قلنا أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين، الخمس هذا كما قلنا في الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين، هذا الآن الرسول غير موجود فهذا الآن يصرف في مصالح المسلمين، ولي الأمر يشوف شنو المصلحة شنو يحتاج المسلمين يصرفها فيها فيحطها في بيت مال المسلمين، الحاجة اللي يشوف أنها أحوج وأشد حاجة فيعطيهم من هذا المصرف. قال وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لذوي القربى أي يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. اليتيم في الشرع يوم بعض الناس قد يطلق اليتيم على مثلا من أبوه حي وأمه ميتة، هذا ليس لا يطلق عليه في الشرع يتيم، اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، فإذا بلغ ذهب عنه اسم اليتيم. وسهم لفقراء اليتامى بعض أهل العلم، هذا هو المذهب، بعض العلماء يقول أن يعني الآية ما نصت على الفقير اليتيم الفقير، قال هو لليتامى، فقالوا تشمل اليتيم الفقير واليتيم الغني يعطى من هذا السهم. قال وسهم للمساكين وهم الفقراء، وسهم لأبناء السبيل وهم الذين المسافرون الذين انقطعت بهم السبل، ما يستطيع يذهب إلى بلده، ما عنده مال يعود به إلى بلده يمكنه من العودة إلى بلده. قال فصل والفيء، لما ذكر الغنيمة ذكر الفيء، والفيء ما أخذ من مال الكفار بحق، يعني ما هو ظلم لهم لا بحق، مثل من غير قتال يؤخذ منهم من غير قتال، يعني مثل لو النبي أراد أن يقاتل مثلا كفار في بلد معين فاستسلموا، كل هذه الأرض ما بتعتبر فيء لأنه بدون قتال. الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال، الفيء ما أخذ بغير قتال، ويدخل فيه الجزية الذي نأخذه من أهل الذمة الذين يعيشون في بلادنا ونأخذ منهم جزية، الخراج على الأراضي، يعني قد نعطي الكفار الأرض مثلا يزرعونها يجعلونها مصنع ويعطوننا مبلغ يستأجرون هذه الأرض منا، هذا الخراج. وعشر التجارة من الحرب، يعني التجار إذا بيمرون على أراضينا نأخذ منهم العشر، ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أي خوفا وتركوا أموالهم خوفا من المسلمين، أو عن ميت ولا وارث له، يعني ما تحد من الكفار ولا يوجد له وارث، فهذه تكون وين؟ في مصالح المسلمين، يعني تذهب إلى بيت المال. إذن الفيء إلى بيت المال، وما يدل عليه قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا هو أيضا تقسيم الفيء، يذهب إلى مصالح المسلمين، ومن مصارفه الأيتام، من مصارفه ذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت، كذلك أيضا المساكين الفقراء وغيرهم. قال ويبدأ بالأهم، من يعطي من الأولى من هؤلاء؟ قال يبدأ بالأهم، فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله، وحاجة من يدفع عن المسلمين الأذى، وعمارة القناطر يعني الطرق والجسور، قناطر يعني قد يحتاجون جسر، مثلا يوجد نهر ما يقدرون يعبرونه يحتاجون إلى جسر، فبناء القناطر من هذا الفيء، من هذه يعني هذا المال. ورزق القضاة، يعني القضاة أيضا راح يعني يفرقون أوقاتهم للقضاء، يقضون بين المسلمين يتفرقون، فلا بد أن تعطيهم راتب يكفيهم لهم ولأهليهم. كذلك أيضا الفقهاء، المفتين، العلماء اللي فرغوا أنفسهم لتعليم الناس والإفتاء، يعطون من بيت مال المسلمين. قال فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، كل ذلك طبعا حسب رأي ولي الأمر، وطبعا كما قلنا حسب المصلحة. ثم قال: وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه. هذا المال، بيت المال المسلمين ملك المسلمين جميعا، صح، وتحت تصرف ولي الأمر، فولي الأمر هو الأمين عليه، فمن أتلفه يضمن هذا المال. ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، بدون إذن ولي الأمر، لأن هذا افتيات على ولي الأمر. بهذا يعني نقف عند هذا الحد، يبقى عندنا باب عقد الذمة، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا.